Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
راديو دبنجا يقدم لهيب الثورة في عيوننا الكنداكا.
الثورة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكا.
الكنداكا برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكا من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
أهلا ومرحبا المستمعين الأعزاء في راديو دبنجا وحلقة جديدة من برنامج الكنداكا. حلقتنا دي في سلسلة أو هي مواصلة لحلقاتنا حول التوعية بمرض الكورونا. سعيدين الليلة تكون معنا دكتورة ندى فضل، وندى فضل هي يعني طبيبة مختصة في علم الأمراض المعدية، وهي كمان برضو يعني مؤسس ونائب لرئيس تحالف المنظمات السودانية لمحاربة الكورونا في أمريكا. وتحالف المنظمات السودانية معروف أنه له إسهاماته سواء كانت المادية أو المعنوية.
السلام عليكم أستاذة هنادي، وأنا الحقيقة سعيدة جدا الليلة أتواصل معاكم من خلال برنامجك العامر كنداكا ومن خلال منبر رادي دبنجا، اللي هو معروف عنه أنه يعني له دور فعال جدا في توعية المواطنين بالذات في المناطق النائية. فشكرا لكم كثير على الاستضافة.
مرحبا بك يا دكتورة ندى. وبداية يعني هل يمكن للمواطن معرفة أعراض كورونا اللي بتظهر على المصاب بالمرض؟
طيب، المواطن فعلا ممكن يتعرف على أعراض الكورونا اللي هي دائما بتكون أعراض بتاعة الجهاز التنفسي، دائما بتكون في شكل حمى، قحة، وجع مفاصل، ممكن يكون في وجع في الحلق، ممكن يكون في تغيير في حاسة الشم أو حاسة الذوق. بيكون يعني مرات أعراض غير واضحة زي أي أعراض نزلة. حتى في ناس هنا في أمريكا كانوا عايشين في السودان وبيقول لنا أعراض زي أعراض الملاريا، يعني الحمى ووجع المفاصل ده ذكرهم بالملاريا. فعشان كده الواحد ينتبه لو عنده أي أعراض بيشكك في أنه في التهاب حاصل في الجهاز التنفسي، لازم ينتبه انه ده احتمال يكون حالة بتاعت كورونا.
طيب، هل مستوى التوعية اللي بتقود الحكومة والناشطين يعني كافي لوقاية المجتمع من انتشار المرض؟
طيب، انا بعتقد انه مستوى التوعية الحاصل الان ممتاز جدا جدا. يعني وزارة الصحة عاملة مجهودات جميلة وبتحاول تدخل كل شرائح المواطنين. فشفنا فيديوهات للاطفال، شفنا فيديوهات للشباب، شفنا فيديوهات للناس الكبار، شفنا رسائل صوتية، شفنا رسائل مرئية، شفنا حاجات مكتوبة. فيعني في جهد فعال جدا جدا من داخل السودان، وبرضو في مجهودات كبيرة جدا من خارج السودان.
كيف يمكن إيصال رسائل توعية بالصورة الصحيحة؟ يعني كيف نقدر نوصلها؟
طيب، زي ما قلت إنه رسائل التوعية مفروض تتوصل للمواطنين بكل الطرق المتاحة. يعني إذا كان كل وسائل التواصل الاجتماعي اشتغلت في نفس الاتجاه، التلفزيون، الراديو، يكون في شغل مكثف جدا، وكل البرامج تكون يعني على الأقل 50% 60% من البرامج في التلفزيون والراديو موجهة نحو التوعية. في الوسائل حسب مستعملينها برضو عن طريق المسجز، الاسمس اللي تظهر في الموبايل دي، فدي حاجة مهمة جدا، لأنه يعني تقريبا كل السودان حسي الحمد لله واصلاه الخدمة تحت الموبايل. فالناس بالطريقة دي حتى لو ما عندها أكسس للتلفزيون ولا الراديو برضو بيقدروا يشوفوا المسجات دي. وفي برضو طبعا الناس اللي بتمشي في البيوت من ناس الصحة العامة وبيحاولوا ينشروا التوعية في البيوت، ولا يحاولوا ينشروها في الأحياء وفي أماكن التجمعات، فدي برضو حاجة مهمة جدا جدا. فالحمد لله في مجهودات كثيرة حاصلة في الإطار ده. يعني نحن مثلا في تحالف المنظمات السودانية لمحاربة الكورونا عندنا مجموعة بتاعت ميديا شغالة بمستوى عالي جدا، بتصدر في فيديوهات، بتعمل في لايفات، بتحاول تنشر التوعية على قدر ما نقدر في السوشيال ميديا وعن طريق الواتساب. فالحمد لله في جهات كثيرة جدا شغالة في الحاجة دي بالذات يعني في السودان، المنصة مثلا منصة محاربة الكورونا، لكن طبعا محتاجين تكثيف التوعية عشان نقدر نصل الحتات النائية اللي ما بيصل التلفزيون وما بتصل السوشيال ميديا. فيعني عشان كده منبركم ده مهم جدا في انه يعني واصل في نشر التوعية، واحنا شاكرين جدا الفرصة دي.
هنالك جهات متطوعة يعني قامت بتوزيع الكمامات والمطهرات مجانا لعدد من الناس يعني، وفي برضو جزء منها بأسعار رمزية، يعني هل دي ستفي بالغرض؟
أيوة إحنا شفنا الحاجة دي إنه في مجهودات بتاعت متطوعين بدأت توزع الكمامات والمطهرات مجانا، ودي حاجة كويسة جدا جدا. طبعا يعني الحوجة كبيرة جدا واحتمال ما تفي بالغرض، لكن أي حاجة تتعامل في الإطار ده بتساعد، يعني مهما كانت صغيرة برضو بتساعد. فلو أي زول عنده طريقة يساعد في المجهودات الحاصلة دي ما يتردد، لأنه ده مرض ممكن يصيب البلد كلها وممكن يأثر على أي قطاع في البلد، يعني ما بيعرف غني ولا فقير، كبير ولا صغير، أي إنسان معرض إنه المرض ده ينتشر له. عشان كده كل ما إحنا كلنا ساهمنا في الوقاية بيكون الأثر أكبر.
دكتورة ندى، كيف ينظر المجتمع للإجراءات اللي اتخذتها الحكومة عشان ما تحد من انتشار المرض؟
طيب أنا عارفة إنه كان في انتقاد كبير من المجتمع للإجراءات اللي عملتها الحكومة، بالذات لما قفلوا المطار ولما بدوا حظر التجول، الناس كان بيشوف إنه الحاجة دي ما ضرورية، لكن الحاجة دي كانت مهمة جدا جدا، لأن إحنا لو انتظرنا عملنا الإجراءات دي بعد ما المرض خش البلد من الدول الثانية كان حيكون متأخر خالص، لأنه حالة واحدة مصابة بالكورونا ممكن تؤدي انتشار المرض ل 406 حالة في خلال شهر بس. فأنت بس لاحظ إذا حالة واحدة ممكن تعمل التأثير ده كله، إذا كان عندك عشرات الحالات خشت من برا السودان تأثيرها كان حيكون كيف. فده كان القرار السليم في وقته. تخيل لي يعني ممكن القرار دي حتى تكون حاسمة أكتر، يعني الناس اللي ما بيلتزموا بحظر التجول ولا بالقرارات تحت الحكومة مفروض يعني يحاولوا بقدر الإمكان إنه يشوفوا الغرض من القرارات دي شنو ويحاولوا يلتزموا بها. ويعني احتمال في دول تانية عملت عقوبات على الناس اللي ما التزموا بالقرارات دي، ودي أدت للحد من التجمعات والحد من انتشار المرض. احنا ما عايزين ننادي بعقوبات او حاجة زي دي، لكن الموضوع ده لازم الناس تاخده بجدية شديدة وبحرص شديد.
دكتورة ندى، يعني هل بتعتقدي انه العادات والتقاليد السودانية يعني بتساعد على انتشار المرض، وكيف نتجنبها؟
طيب عادات وتقاليد السودانيين طبعا جميلة جدا، احنا ما شاء الله علينا بنحب نتكافل وبنحب نتجمع وبنحب نساعد بعض، وده كل حاجات جميلة، بنحب نقف مع بعض في السمحة وفي الشينة يعني. لكن المشكلة للأسف عاداتنا دي ذاتها وحنيتنا دي وحبنا لبعض وقربنا من بعض ده هو ممكن يكون سبب أساسي في انتشار المرض. شفنا الحاجة دي حصلت في المجتمعات الناس فيها يعني اجتماعيين شديد، كانت انتشار المرض بصورة أكبر يعني. فلازم الناس تطبق مبدأ التباعد الاجتماعي دي وتهتم بأنه توقف من التجمعات بصورة نهائية، لأنه حس المرض وصل أكثر من 30 حالة في البلد، فلو واصلنا في التجمعات زي ما احنا حسي بنعمل دي حتأدي لانتشار سريع جدا. بتاخد حالة واحدة بس تاخدها في التجمع ده ممكن تصيب 30-40% من الناس الموجودين في التجمع، فالحاجة دي ممكن تكون حاجة خطيرة جدا وآثارها تكون وخيمة. فالناس حتى لو في بكاء ولا في فرح الناس تتواصل بالتلفونات وتعذر بعض في الفترة الجاية دي، لأنه انت عدم مشيك للتجمعات دي بتحافظ على سلامة الناس التانين. يعني رغم انك انت مثلا بتكون عايز تقيف مع الناس ديل، لكن وقفتك معهم بتكون في انك ما تمشي وتتواصل معهم على البعد. فأنا بنصح بالتباعد الاجتماعي، إنه الناس تخلي بيناتها مسافة بتاعت مترين على الأقل في كل مكان تتلاقى، ما تصافح باليدين، ما تحضن بعض، تبطل البوس، تبطل السلام القريب دي، وفي نفس الوقت تبعد من كل أنواع التجمعات، بالذات التجمعات في الأماكن العامة والتجمعات في البيوت. عندنا عادات برضو ثانية، مثلا الناس بتشارك في الحاجات في البيت، بتشارك في الأواني، بتشارك في الأدوات المنزلية، بتستعمل نفس العدة، بتستعمل نفس الكوباية، نفس الكوز. فدي حاجة احنا مفروض ننتبه لها في الفترة الجاية دي، انه الناس ما تشارك في الادوات دي لانه اللعاب ممكن يكون ملوث وممكن ينقل المرض للناس التانين، بالذات مثلا لو استعملنا موية الزير، دخلنا الكوس في الزير، خلاص يعني الزير ده كله تلوث باللعاب بتاع زول الشرب، ولو كان اللعاب ده فيه فيروس الكورونا معناته ممكن ينتشر للناس اللي بيجوا بعديه ويشربوا من الزير ده. ففي عادات كده لازم ننتبه انه نوقفها في الفترة الجاية دي، وحتى لقدام يعني التوقيف بيساعدنا في انه نقلل من انتشار امراض تانية كمان.
طيب كيف يمكن التعامل مع يعني مع المطاعم وبائعات الأطعمة والمشروبات؟ يعني في لحد الآن يعني ما زال بمارسن مهنتين أو ما زال يعني بتلقي بعض المجموعات إذا كان أو في الخرطوم أو خارج الخرطوم أو في الولايات يعني ما زال ببيعا، كيف نقدر يعني نوجهن يعني عشان ما يحدوا من المرض، أو كيف يعني نقدر يعني إلزام بالإجراءات لمنع انتشار الفيروس؟
طيب المطاعم وبائعات الأطعمة زي ما قلت المشاركة في الأواني والمشاركة في الكباب والحاجات دي ممكن تؤدي لانتشار المرض، بالذات الناس لو زول يعني مصاب بالمرض وهو بجهز في الأطعمة وفي المشروبات دي، لو قحة أو عطس ممكن الفيروس ده ينتشر في أي حاجة هو كانت قدامه، وانت لو جيت هبشت كوباية مثلا هو قحة فيها يدك دي هتكون ملوثة وبالتالي ممكن تلقوا للفيروس ليك. الفيروس ما بينتقل عن طريق الأطعمة والمشروبات في حد ذاته، لكن بينتقل عن طريق الأسطح والأواني اللي بتتخطى فيها الأطعمة والمشروبات دي، حتى لو في ترابيزة قدام الزول وانت هبشتها، ترابيزة لو كانت ملوثة ممكن تنقل لنفسك الفيروس. فالواحد لازم ينتبه يعني لو في طريقة يشيل معه مطهرات يدوية كل الوقت، بالذات لو انت شغال برا البيت ولازم تاكل برا، شيل معك مطهر يدوي، يغسل يدك قبل ما تاكل، غسل يدك بعد ما تاكل، غسل يدك بعد ما تلمس اي حاجة حوالينك. فلازم يعني باي طريقة حتى لو ما عندك مطهر يدوي شيل معك صابونة، شيل معك صابونة وموبايل بتاع موية وغسل يدك كل ما تلقى في الطريقة.
طيب قبل الإجابة على السؤال ده نطلع فاصل ونواصل.
بهتنا ورجعنا ليك يا ربنا، نبهتنا ورجعنا ليك يا ربنا، ألطف بنا ألطف بنا، أرفع عننا هذا البلاء، ولا تحاسبنا
عودة بعد الفاصل مجددا، ومرحب بالدكتورة ندى فضل، وهي طبيبة مختصة في علم الأمراض المعدية ومؤسس ونائب لرئيس تحالف المنظمات السودانية لمحاربة الكورونا في أمريكا. دكتورة ندى، يعني ما زالت النقود بتشكل يعني انتقال للفيروس، كيف يمكن تفادي ذلك، والحل شنو يعني في نظرك، والإرشادات شنو ممكن نقدمها للمواطن؟
طبعا يعني لأنها هي برضو سطح وممكن يتلوث، لو في زول مثلا كان عيان وكان بيقح وشايل قروش في يده، القروش دي ممكن تتلوث بالفيروس. ما معروف لحد الآن بالضبط الفيروس بيقعد في الأسطح وقدر شنو، لكن بنعتقد إنه في الأسطح الملساء بيقعد فترة طويلة زي الزجاج وزي الألمنيوم وزي الحديد، لكن الأسطح الورقية دي احتمال ما يقعد فيها ساعات كثيرة. فلكن للضمان يعني الواحد لو شال قروش مثلا استلمها يحاول ما يلمس وشه بيده بعد ما يستلمها، ويمشي يغسل وشه في أقرب طريقة يقدر يغسل فيها وشه.
يا دكتورة ندى، الأعراض تحديدا الظاهرة على المريض، يعني هل كورونا دي يعني عندها شكل معين بتكون ظاهرة كده على المريض، شكلها بيكون كيف؟
طيب الأعراض احنا تكلمنا عنها قبل، اللي هي مثلا الحمى، القحة، وجع الحلق، وجع المفاصل، دي كلها أعراض ممكن تكون عندها علاقة بالكورونا، لكن برضو الأعراض دي ممكن تكون نزلة عادية، ممكن تكون ملاريا، ممكن تكون أي حاجة. إذا كان الانتشار المجتمعي زاد فبيكون في نسبة عالية جدا إنه الأعراض دي ممكن تكون فعلا مرض كورونا، ممكن ما تكون حاجة تانية. لكن إذا كان الانتشار المجتمعي في المنطقة المعينة، الناس تتواصل مع الأطباء في الأول وتعرف هل فعلا أعراض دي بتأثر أو عندها يعني علاقة بالكورونا ولا لا. أهم حاجة إن الواحد لو حس بالأعراض دي وشاكي لازم يتواصل مع السلطات عن طريق أرقام الطوارئ، دي حاجة مهمة شديد. يعني أنت ما تمشي العيادة ولا تمشي الحوادث قبل ما تضرب ليزول وتكلمه، لأنه السلطات الصحية دي لازم تعمل حسابها لما يستقبلوك، لازم يستقبلوك لابسين الزي الواقي. لو ما عملوا كده أنت حتنقل المرض ده لكل الناس الموجودين في العيادة، وممكن يكون ناس متقدمين في السن أو عندهم أمراض تانية ويتأثروا شديد بالمرض ده لما تنقلوا اليوم. فالواحد يعمل حسابه ويضرب ليهم قبل ما يمشي. يستحسن انك لو في طريقة عندك كمامة تلبسها قبل ما تمشي العيادة، لو ما عندك كمامة بس شيل منديل واربطه في فمك وفي انفك، غطيه بيه عشان ما تنقل المرض لما تقح ولا لما تحتص.
طيب اذا في شخص يعني خالط مصاب، المفروض يعني هو يعمل شنو؟ يعني اول خطوة المفروض يتخذها شنو اذا عرف انه هو خالط الشخص ده وانه ده مريض بكورونا؟
على حسب قرابته من الزول ده. يعني انت لو الزول قاعد معاه في البيت وساكن معاه وبتاكل وتشرب معاه وبتقعد جنبه، القابلية بتكون عالية جدا جدا. يعني المصاب بالمرض في البيت بنقول للمرض ده 90% من ناس البيت التانين. يعني لو في 10 تنفار ساكنين معاك في البيت، 9 منهم عندهم قابلية انه يجوا المرض ده. لو كان زول بتلاقيه مثلا مرة ما قعدت معاه كتير، القابلية طبعا بتاعت انه هو المرض ده يكون انتقل له وبتكون اقل. في الحالة دي النسبة بتكون أقل زي 30% أو 40%، بمعنى إنك إنت لو لقيت 10 أشخاص 3 منهم أو 4 منهم ممكن يعرضين يكونوا الإصابة.
طيب في يا دكتورة ندى أحاديث ما زالت بتتداول عن انتقال الفيروس يعني من الأم لطفلة، سواء كان عن طريق اللبن أو عن طريق يعني الحماية وكده، يعني نحن ديل بنقول لهم شنو يعني عشان ما يعتنوا بأطفاله؟
ده سؤال مهم جدا. احنا صراحة لحد الآن ما عارفين إذا كان الأم هل ممكن تنقل العدوى لطفلها ولا لا، لكن بيعتقد إنه المرض ده ما بينتقل عبر الرضاعة. يعني ممكن ينتقل لو الأم عندها قحة مثلا وبتردح في ولدها، ممكن تنقله له عن طريق الجهاز التنفسي. لو كان مثلا في تلوث في صدرها من القحة برضو ممكن الطفل لما يرضع ممكن ينتقل له، لكن عن طريق اللبن في حد ذاته ما في أي اعتقاد لحد الآن إنه بينتقل عن طريق اللبن.
في ناس برضو لسه بتقول الكمامة غير فعالة في الحماية، رأيك شنو في الكلام ده؟
طيب الكمامة أهميتها في إنها تنقل المرض من المصاب، دي أهم وسيلة للحماية من المرض في لسه الكمامة. إنك أنت لو مصاب ما بتنقل المرض للناس التانين، لما تقح ولما تحتس المرض ما بينتقل عن طريق الرزاز للناس اللي حوالينك. فعشان كده يعني حسي بينصحوا مثلا في امريكا انه الناس تلبس كمامات في الاماكن العامه، طبعا مقللين شديد من التجمعات، لكن في ناس محتاجين يمشوا الشغل الناس الشغالين في المحلات العامة في محلات الأطعمة، فبينصحوهم إنه يلبسوا كمامات، لأنه لو الزول عنده المرض دي ما بنقوله للناس التانيين.
وطيب نلبسها 200، يعني 200 نلبس الكمامة و200 نقلع.
الكمامة ممكن تقلل من نسبة إنه الزول يجيه المرض بنسبة بسيطة، لكن بيعتقد إنه الكمامة ذاتها في حد ذاتها ممكن يعني تسبب إنه الزول يهبش وشه بصورة كثيرة ويقلع بطريقة خطأ، وبالتالي ممكن يلوث وشه ويلوث عينه وينقل المرض لنفسه. فعشان كده الناس اللي بتلبس الكمامة تحاسب شديد إنه لما تقلعها من ورا ما تهبشها بقدام خالص، ولما تخدها في منديل عشان ما تلوث بها الأسطح الحوالينا، ولازم يعني تنتبه يعني ما تخدها في أي حتة عشان هي ذاتها ما تتلوث لما تيجي تلبسها تاني. يعني في الحقل الطبي لو الطبيب بيحتني بمريض عنده مرض الكورونا، المريض ده ممكن يطلع حبيبات صغيرة جدا تكون محمولة جوا وتمشي لمسافة طويلة في الغرفة وتصيب الطبيب أو الممرض اللي بيحتني بالمريض دي. عشان كده في الحقل الطبي إحنا بنفضل إنه الناس تلبس الكمامة اللي اسمها N95، لكن بالنسبة للناس في المجتمع ما بيعتقد إنه الفيروسات المحمولة جوا دي عندها دور كبير في نقل العدوى، عشان كده الكمامة العادية دي بتكون كفاية إنه الزول ما يطلع الفيروسات وينشره في الجو.
دكتورة ندى، أنت يعني كطبيبة عايشة في أمريكا، بتفتكري ليه يعني نسبة النجاة في الصين كانت كبيرة مقارنة بالدول الأوروبية؟
الحقيقة الصين كانت من الدول اللي بدت إجراءات يعني سريعة جدا جدا عشان تسيطر على انتقال المرض وعشان توفر عناية ممتازة جدا لكل المصابين، يعني حتى بين مستشفيات مخصصة عشان يحتنوا بالمصابين ديل، وقدروا يوفروا كمية من العناية الطبية في وقت وجيز جدا جدا، عكس الدول الثانية اللي هي ما كانت مجهزة نفسها لعدد المصابين. ولأن الصين قدرت تحد من الانتشار المجتمعي بصورة كبيرة جدا، بقى الضغط على النظام الصحي ما كان كثير، يعني ما زي إيطاليا، ما زي أمريكا، ما زي باقي دول أوروبا، اللي هي الضغط على النظام الصحي بقى كثير جدا، لدرجة إنه الأطباء ما قادرين حتى يحتلوا المرضى وما عندهم يعني أماكن كفاية في العناية المركزة عشان يخدوا فيها العيانين ديل. لكن الصين لأنها قدرت تحد من انتشار المجتمعي، هي قدرت توفر العلاج اللازم للناس اللي كانوا عيانين. طيب إحنا لو فكرنا في الحاجة دي، الوقاية منها أهم كثير من العلاج، وبالذات في السودان إحنا لو وصلنا مرحلة انتشار مجتمعي النظام الصحي بتاعنا ما حيقدر يتحمل الانتشار دي، وفي النهاية العواقب حتكون وخيمة شديد. فعشان كده لازم نركز على الوقاية، ودي الحاجة اللي عملته الصين، وعشان كده الصين قدرت تسيطر على المرض ده وانتهى منها بسرعة شديدة.
طيب في تقديرك يعني هل يمكن النجاح أو الوصول إلى يعني لقاح يعني يشفي من الكورونا؟ يعني أنت قاعدة طبعا في دولة متقدمة جدا وكل يوم بيكتشفوا جديد، يعني هل بتفتكري يمكن يعني أول وصول غريبا إلى لقاح يشفي من المرض؟
الحمد لله في مؤشرات كويسة جدا إنه ممكن يكون في لقاح يتوفر في الفترة الجاية إن شاء الله، لكن اللقاحات دي عشان ما يصنعوها ويدرسوها في البشر ويعني تصل مرحلة إنها تصنع بصورة كثيفة وتصل كل أنحاء العالم، بتاخد لها على الأقل 18 شهر. يعني اللقاح في الفترة الجاية دي ما حيكون عنده دور كبير من حد انتشار المرض، زي ما الإجراءات التانية بنتكلم عنها تحت الوقاية وبتحت التباعد الاجتماعي اللي مهم المفروض نركز فيه.
طيب يا دكتورة، هل في يعني آثار جانبية يعني الواحد بعد ما يجيه كورونا ويشفى منها، هل بتكون في آثار جانبية للمريض يعني من المرض ذاته؟
في طبعا آثار جانبية كثيرة ممكن تحصل، بالذات الناس اللي بتجيهم مضاعفات وبيحتاجوا يرقدوا في العناية المركزة، لأنه الرقاد في العناية المركزة منهك جدا للجسم وبيأثر على كل أعضاء الجسم وبيأثر على مناعة الإنسان وقوته. فالناس اللي بيطلعوا من العناية المركزة دائما بيكونوا ضعيفين ومحتاجين لعلاج طبيعي، وبتأخذوا فترة كبيرة جدا عشان يصلوا مرحلة النقاهة من المرض. فده سبب تاني إحنا عايزين نركز على الحماية في المجتمع، لأنه الواحد لو وصل المرحلة دي حتى لو نجى منها، المضاعفات ممكن تأخذ فترة طويلة قبل ما الزول يتعاود للصحة تاني.
ما هي الإجراءات الوقائية الإضافية اللي يعني بننصح بيها عشان الناس تتجنب العدوى؟
الإجراءات الوقائية اللي بنتكلم عنها في إجراءات شخصية الواحد ممكن يعملها في نفسه، اللي هي إنه زي ما قلنا يغسل يده بالماء والصابون لمدة على الأقل 40 ثانية، يدعك بها يده كويس داخل وخارج اليد وفي الأظافرين، وبين الأصابعين والإبهام عشان يقدر يغسل كل الجراثيم الموجودة في يده ويعمل الحاجة دي باستمرار. يعني أي فرصة تجيه يغسل يده بالماء والصابون. الحاجة الثانية إن الواحد ما يلمس وشه، ما يلمس عينه، ما يلمس أنفه، ما يلمس فمه خالص، يقلل من العادة دي بقدر الإمكان. والواحد لو توفرت له كمامة حتى لو بقت قطعة قماش من دي يربطه، لو بالذات لو عنده أعراض بتاعة كورونا، جحة أو سعال، عشان ما ينشر الفيروس ده للناس التانين، بده بيكون حاجة كويسة جدا برضه. وإنه الواحد يبعد من الناس التانين، يخلي بينه وبين الناس مسافة بتاعت مترين على الأقل، ويبعد من التجمعات، يبعد من التجمعات بقدر الإمكان، يوقف الزيارات للناس في البيوت الفترة دي، يوقف اللمات في الأماكن العامة، ما يمشي الدكان إلا تكون حاجة ضرورة قصوى لازم الواحد يطلع، إلا إذا يكون عايز يمشي يشتغل يطلع من البيت، تضطر يركب المواصلات العامة، يهتم إنه ما يلمس الأسطح الملوث الحوالينه بقدر الإمكان، يشيل معه صابونة وموية فيه، وكل الوقت يكون بغسل في يدينه إذا لقى فرصة. وإن شاء الله الناس لو تابعت الإجراءات دي وانتبهت ليها واخدت الموضوع ده بجدية بتقدر تقي نفسها من الإصابة بالمرض.
طيب يا دكتورة ندى، يعني هل بتعتقد إنه السودان يعني بيستطيع محاربة المرض في ظل الوضع المتردي اللي نحن كلنا شايفينه ده؟
طبعا الوضع الصحي في السودان متردي جدا، وده عشان كده احنا بنحاول نركز على الوقاية، لانه لو وصلنا مرحلة الاصابات الوضع النظام الصحي ما عنده القدرة انه يسيطر على المرض دي ويعالج الناس المصابين، بالذات ما عندنا قدرات بتاع عناية مركزة، ما عندنا الاجهزة بتاعت التنفس بصورة كافية، المستشفيات بالذات في المناطق النائية ما مؤهلة. فعشان كده الناس تركز على الوقاية من المرض، وتركز على النظافة في البيت، نظافة الأسطح، نظافة يدينا، تنبه الأطفال إنه يغسلوا يدينهم بصورة مستمرة وما يلمسوا الحاجات اللي حوالينه. دي هي الحاجات اللي حتساعدنا في إنه نساعد النظام الصحي إنه ما يعني ينكسر قدام المرض ده.
يا دكتورة ندى، يعني برغم يعني ازدياد عدد الإصابات في السودان، لكن في ناس لسه بيجي يقول لك والله الشمس والسخانة والحاجات دي كلها يعني بتقتل الفيروس. يعني في ناس لحد هسه بعد الإصابات الحاصلة في السودان دي يقول لك لا، السخانة بتقتل الفيروس.
في كلام كتير فعلا حقيقة عن المناطق الحارة، وإنه درجة الحرارة بتنقل تقتل الفيروس وكذا، لكن حسي وضحت لنا دراسات كتيرة إنه الفيروس ده نعم في المعمل لو درجة الحرارة عالية جدا في الخمسينات ممكن تقتل الفيروس، لكن حرارة جسم الإنسان أقل من كده بكتير، والحرارة في حتى في الجو الفيروس يعني ممكن يعيش فترة، ما بموت immediately، ما بموت طوالي، أول ما يكون الجو سخن بيقعد فترة، وبالتالي الواحد ممكن يتنفسه، ممكن يخش له في الجهاز التنفسي عن طريق العين والفم والأنف، وبعد ما يخش في جسم الإنسان درجة حرارة جسم الإنسان ما عالية شديد، فبالتالي الفيروس ممكن يتكاثر جوا جسم الإنسان. فإحنا الناس ما تعتمد على موضوع الحرارة ده، لأنه في دول سخنة المرض انتشر فيها، وانتشر فيها بطريقة كبيرة جدا، في دول في أفريقيا، في دول في أمريكا الجنوبية، في دول في آسيا، جنوب آسيا، المرض انتشر فيها رغم سخونة الجو. فبالتالي احنا حسي الحاجة اللي عارفينها من كل الدراسات اللي اتعملت انه ما ممكن نعتمد على الجو، وزي ما شايفين في السودان رغم الحرارة في انتشار مجتمعي حاصل، وده بيثبت لنا انه الحرارة ما عندها تأثير على انتشار الفيروس.
طيب شكرا للدكتورة ندى فضل.
شكرا لكم كثير يا هنادي مرة أخرى على الاستضافة، وأنا سعيدة جدا في التواصل معاكم بالإنابة عن تحالف المنظمات السودانية لمحاربة الكورونا، وسعيدين جدا بالفرصة دي، وإن شاء الله يكون قدمنا حاجة فيها فائدة للمواطنين، وربنا يغطي على الناس، وربنا يحفظ بلدنا الحبيب من شر الوباء دي.
طيب في الختام بنشكر الدكتورة ندى فضل، وهي طبيبة مختصة في علم الأمراض المعدية، وهي مؤسس ونائب لرئيس تحالف المنظمات السودانية لمحاربة الكورونا من أمريكا. شكرا لك، وشكرا لمشاركتك وإفاداتك لنا في البرنامج، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة المستمعين الأعزاء في راديو دبنجا، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، و قيلوا وكونوا بخير، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.
نحن في منديلنا إلا في الكوع يا خلا.
إحنا ما بيصيبنا إلا الكاد كلنا الله.
ما تجمعوا تلموا والبسوا الكمامة حبا. نصبر الأيام عدن ولا نبي تلاحبا. ما نخاف الموت واحد ما نسوي الحافة قبا.
يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7 1315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزب مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550 وكرر 25 بزبزب مقدارها 11650 و 19 بزبزب مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. راديو دبنجا يقدم حنبنيه حنبنيه برنامج يفتح نافذة على أنشطة لجان المقاومة والمساهمات التي تعمل على إنزال قيم ومعاني الثورة والتكافل والعمل الجماعي إلى أرض الواقع. يأتيكم من راديو دبنجا. حنبنيه حرية سلام وعدالة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حنبنيه. ومعنا خلال حلقة اليوم محمد أحمد مسؤول تشبيك المبادرات الصحية لمجابهة كورونا بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان للتعرف على أنشطتهم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. وفي البداية دايرنا تكلمنا عن أنشطتكم الحالية القايمين بيه.
نحن مبادرة إسناد مراكز العزل والحجر الصحي. بدينا الشغل على تأسيس مراكز للعزل الصحي في محلية شيكان في مدينة الأبيض ومحلية بارة مدينة بارة ومروابة والرهد. اكتمل العمل في الأبيض والشراكة مع الشباب في محلية بارة في بارة ومروابة. جاري العمل الآن في تأسيس مركز بتاع حجري في الرهد. الآن شغالين على دعم وإسناد مراكز العزل دي من توفير معينات بتاعة عمل أدوات حماية شخصية للقادر الطبي الشغال وإسناد في موضوع الإعاشة للعيانين والقادر اللي شغال في مراكز العزل والفرز. بنقدم 3 وجبات في اليوم للعيانين. عندنا حاجة تانية شغالين عليها إسناد بتاع الحجر المنزلي. أي أسرة فيها حالة إيجابية بنتعامل معها مفترض الحجر حجر منزلي كامل كل الأسرة. بنقدم مساعدات في شكل مواد تموينية أو سنان غذائية للأسر المحجورة منزليا. الفترة بتاعت 14 يوم. السنة بتتكون من 14 أو 16 صنف. دي الحاجات اللي قاعدين نعمل عليها. الآن نحن شغالين على إن نأسس مركز بتاع حجر إضافي في الأبيض. المركز ده محتاج أسرة منظمات بتاع الأكسجين محتاج أجهزة الأسرتولين. شغالين هم نسي الشغل ماشي فيه كويس. باختصار كده ده شغل الحاجات اللي عملناها والشغال اللي بنعمل فيه.
نعم. مع توسع بتاعت الأعداد بتاعت الإصابة وانتشارها في محليات كبيرة
ده الاستدعى إنه نحن نفتح مركز بتاع حجر إضافي. لأنه المركز الموجود في الويت هو مركز هاي مكتمل وجاهز لكن مجهز لاستقبال الحالات المحتاجة إنها تكون في الأكسجين المتواصل أو الأكسجين التي تركب لها أنبوبة تنفس صناعي. في حالات بتحتاج تكون محجورة في المستشفى دي لكن ما محتاجة أكسجين متواصل أو مو محتاجة لتنفس صناعي. دي زي أصحاب الأمراض المزمنة كبار السن بالإضافة للعيانين اللي بيجوا للمستشفى من برا الأبيض وبتظهر عليهم الكوفيد وهم اصلا ما عندهم محل الحجر المنزلي. لانه حسب البروتوكول السي متبعه وزارة الصحة هنا اي عيان مفترض يتحجر منزليا الا العيان اللي بيكدس لكبار السن او اصحاب الامراض المزمنة وغيره اللي بيحتاجوا متابعة مباشرة من المستشفى مفترض يكون محجورين في المستشفى. كما تعلم انه مستشفى الميت هو مستشفى شبه المستشفى الريفي. العيانين اللي فيه بيجوا كلهم من الريف الغير لان الناس الجغرافية ذاتهم الوضع بتاعهم ما ظروف الحجر المنزلي ما متوفر عندنا هنا لان الحجر المنزلي محتاج ظروف معينة غرفة مفصولة للعيان حمام مفصول للعيان غير كده. نحن ساعدنا نوفر مركز للحجر كل العيانين الاصابات المؤقتة في الأبيض او من حول الأبيض لحجرهم الفترة تحت 14 يوم او 21 يوم تحت الإصابة. عشان نقلل المخالطة والإصابات في الناس اللي في البيوت.
نعم. طيب في تحديات بتواجهكم لأنه ده شغل كبير؟
والله في تحديات بتواجهنا. التحديات بتتمثل في واحد الوعي وده شغالين عليه والمجتمع ذاته. الحاجة الثانية عدم استجابة الجهات الأمنية بصورة واضحة. يعني لغاية الآن المبيض عايز السوق مغفل لكن ما في حظر في الدوال أو ما في طوارئ صحية بصورة واضحة. في محلات كثيرة سيدات القهوة شغالين، الناس متحركة لغاية انصاف الليالي بالتوك توك بالعربات الخاصة، الناس لافة في الشوارع، المساجد شغالة، بالإضافة للسفريات الآن بين الولايات ما واقفة بين المحليات ما واقفة، فنسبة المخالطة هنا عالية. التحدي الثاني موضوع الدعم المالي. نحن شغالين بمبادرات شبابية بمجهود بتاع شباب متطوعين، بالإضافة لدعم لبعض الجهات عندنا يعني ناس سندونا في الفترة الفاضل إنهم المنصة القومية لمكافحة كورونا، منصة متطوعين السودان، بالإضافة لمنظمة الصدقات منظمة كافة ديال دعمونا في الفترة الفاتت بحاجات مغدرة كده. لكن الدعم بتاعنا ما عندنا مصادر دعم سابقة عشان نقدر نقول إنه والله ينشان لنا كل الحوجة، هو بنفتح حوجات في الميديا وبيشير بوست بعديه وبيشوف الفيدباك بيبلش. الآن التي الكلام بيتكلم عنه مركز الحجر الإضافي المفترض يدعمه غير، أنا ما عندي حاجة فيه، يعني ما عندي سرير واحد فيه، أنا محتاج 10 سرة، محتاج مراتب، محتاج منظمات أكسجين، محتاج جهاز بتاع أطفالي، وهم ما في يدي، لكن معتمدين على أولاد البلد بيقولوا بوستات في الميديا وهم اللي شير. بالإضافة للتحدي الطبي الطبي زاد جد الكادر الطبي في برضه تحدي قدامنا، يعني عدم الاكتفاء بتاعه، عدم وجوده غير كده، فبرضه فيها مشكلة. لكن ساعين مع مدير عام وزارة الصحة مع اللجنة المركزية للأطباء غير إنه نقدر نعالج الحاجات اللي نقدر على حس على إنه نقلل من انتشار العدوى في شمال كردفان. الآن الانتشار المجتمعي الحاصل عندنا خيار الصحي الحاصل.
نعم. طيب خططكم شنو لقدام؟
خططنا لقدام إنه يتم الضغط على اللجنة الأمنية القاعدة عندنا في شمال كردفان إنها تقفل البلد بصورة واضحة، إنكيس الناس راض إنه السوق ده يفتح برؤية أمنية واضحة، تنظيم للسوق اللي شغالين عليه ونحن نبغى فيه، يعني نوفر مراكز بتاعت حج إضافية بدعومات الخيرين، الشير في الفيسبوك الواتساب الغير عشان يستقبلين العيانين نقلل من نسبة المخالطة. الآن نحن عيانين 110 أو 121 عيان دين 70% منهم هم مخالطين لعيانين قبله ما إصابات جديدة، يعني تلقى العيان مخالط يزور في البيت فوق حالتين ثلاثة، أغلب الحالات تلقى البيت فوق ثلاثة إصابات أربع إصابات، ده معناه بيرجع للحاجة اللي كنت بتكلم عنها موضوع العزل المنزلي اللي نحن نقدر نعمل عليه، أي حالة مفترض نسحبها من البيت عشان ما يضرب لنا باقي الناس في البيت. الحاجة الثانية المفترض نشغل ننسحها بنخطط لها نقدر نديرها موضوع الوعي المجتمعي وده شغالين عليه، التباعد المجتمعي، تقليل الانزحام، مراسم العذاب، انتهاء مراسم الدفن، الحاجات الحاصلة الليلة اللي ضيّت فيها نسبة موت عالية كده في السنة أصحاب المبادرة المزمنة، وهاي ما في صيام مدقوق لكن الناس مقيلين تحت الأشجار وبيوت العزفات تحدي رئيسي
وديل قاعد يتم حصرهم ومعرفة أسباب وفاتهم ولا الحاجة دي ما في؟
والله للأسف ما في داتا، نحن ما عندنا داتا إنه الناس دي ماتوا بشي في الزعالية بتاعت موت 10 رمضان ولا 14 رمضان وجاي الوبيض، ممكن يكون ما في حي في الوبيض ما فوق 3-4 وفيات 5 وفيات، نسبة موت عالية جدا، هم كلهم أصحاب أمراض مزمنة، الضغط، سكري، أزمة، قلب كده، بالإضافة لكبار سن بيخش في كومة بتاع سكري بيموت، ملاريا بموت كده، في ناس بيموتوا في البيوت ما بيكون وصلوا المستشفى عشان يكون عارف معروف ذات ما تبيش، دي واحدة من الحياة المهددة بالنسبة لنا حسب كلام على الاختصاص، إنه هم يجي موت في حالات الأمراض المزمنة أول لكبار سن هم بالنسبة لهم كورونا إلى نسبة العكس، لكن في ناس بيموتوا بالدفن ما يكون في زول شالوا عليهم.
نعم.
لأنه ما أجى المستشفى.
طيب رسالتك شنو سواء كان للجهات المانحة وللمواطنين بخصوص اللي هو الكورونا؟
والله رسالتنا للمانحين ولا الغيرين إنه يمدوا أيديهم للمبادرات شغالة وللجهات الصحية، لأنه الوضع الآن محتاج وقفة أولاد بد فرمة أول، رسالة تانية لباقي المواطنين ولعوام الناس، إن يا أخي الناس تلتزم بالشرائط الحصر، تلتزم بالتباعد المجتمعي، نقلل من الزحام بقدر المستطاع. أي الموت حار، نحن العادات والتقاليد بتاعتنا إنه لما يحصل موت بنقعد يومين وثلاثة في بيت العزاء، لكن الآن الوضع غير الوضع العادي، فنتمنى إنه الناس تقدر تكسر العادات والتقاليد اللي نشأت عليها. ينتهي الماتم بالجامعة رأسك، ندعو للميتين بالرحمة والمغفرة وعاجل الشفاء للمصابين، ونتمنى إنه نقدر ننتصر على العدد المجهول ده كوفيد 19.
شكرا لك السيد محمد أحمد، مسؤول تشبيك المبادرات الصحية لمجابهة كورونا بولاية شمال كردفان، على مشاركتك معنا في حلقة اليوم.
الله يديك العافية أستاذ.
الله يخليك، وشكرا لكم أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم حنبنيه. حنبنيه برنامج يفتح نافذة على أنشطة لجان المقاومة والمساهمات التي تعمل على إنزال قيم ومعاني الثورة والتكافل والعمل الجماعي إلى أرض الواقع. يأتيكم من راديو دبنجا. حنبنيه، حرية سلام وعدالة.
تراعي قيمة الإنسان يا وطني، وتحمي عزة الأوطان يا وطني، الإنسان يا وطني.
سنعمل نحن يا وطني لنعبر حاجز الزمن.
نحن يا وطني لنعبر حاجز الزمن. تراعي قيمة الإنسان يا وطني.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول
يا جماعة، والله الوضع بقى صعب شديد، الوضع بيجي مريب جدا، الوضع بيجي مخيف شديد. أنا بقول الكلام ده والله على ما أقول شهيد. أنا برسل الرسالة دي يا جماعة لأنه ضميري بيفرض علي أقول الكلام ده، لأنه أنا ما قادر أستوعب، حقيقة ما قادر أستوعب الحاصل في البلد. الحاصل كالآتي يا جماعة، الكورونا ماشية في أعداد مخيفة، في أعداد مخيفة يا جماعة. الناس بتموت، عارفين ولا ما عارفين، والله الناس بتموت، أقسم بكتاب الله الناس بتموت يا جماعة. الدكاترة محجورين، المستشفيات اتقفلت، انتوا عارفين الكلام ده ولا ما عارفينه؟ والله العظيم المستشفيات معظمها مقفلة للتعقيم، والله الدكاترة معظمهم دخلوا الحجر الصحي، وغير الدكاترة المصابين بالكورونا عدد كبير جدا هسه مصاب بالكورونا. بعد شوي ما حيكون في دكاترة ذاته، يعني الوضع اللي كان حاصل في إيطاليا هيحصل علينا والله. دكاترة عشان يعالجوا ما في حيكون، لأنه العدد ماشي ناقص. عليكم الله كل زول يقعد في بيته ويقفل بابه بالمفتاح وما نطلع، جيبوا لكم دقيق ورز وعدس، انتهينا. عليكم الله أسمعوا الكلام، عليكم الله أسمعوا الكلام يا جماعة. أنتوا ليه مصرين، ليه مصرين إن الناس دي تطلع برا؟ وقسما بالله العلي العظيم، الكورونا ما بتحصد حتحصد أرواح الناس في شهر خمسة، هيكون عدد لا لي وأول لا لي وآخر. رسالتي لكم يا جماعة، عليكم الله، والله العظيم أنا بتكلم من واقع هيحصل. الناس مش هتموت بالأكل والشراب، الناس هتموت بالكورونا، واستغفر الله العلي العظيم. بهناك الكيزان بينكتوا في الناس وبيطلعوهم عشان يقول لهم هتموتوا، ما في أكل وما في عيش وما في غاز، واواوا أطلعوا مظاهرات، يلا حدث ولا حرج. أصلا هم هيقتلوا الناس، اللي يقول لهم فرصة وحيقتلوا الناس بالكورونا. والله يا جماعة الكورونا حاصلة في البلد وحتقتل الناس يا جماعة، هنفقد ناس عزيزين شديد. الناس الكبار يا جماعة أبعدهم خالص، أبعدهم خالص، الله يرضى عليكم. يطلع زول بس غير امشي جيب حاجات البيت ويجي مرة كل أسبوعين. عليكم الله يا جماعة، ما في تجمعات، أكتر من نفرين ما يقعدوا نفرين يا جماعة. انتوا ليه ما قادرين تستوعبوا الحاصل؟ أقسم بكتاب الله الموت حاصل يا جماعة. الدكاترة على قفا من يشيل، كلهم
عاملين لهم فحوصات للكورونا؟ ما في زول تاني حيكون بيعالج يا جماعة. احنا ما حد اتكلم عن امكانياتنا وما حد اتكلم عن الحكومة لانه انجلترا وامريكا ما قدروا. يبقى حنتكلم عن السودان؟ احنا ما عندنا شيء، ما عندنا شيء، لا عندنا امكانيات ولا عندنا الفحص اللي بتعمل الكورونا ذاته ما موجود، ولا عندنا علاج في البلد. يعني الموت جاي بالكميات، الموت جاي بالالاف. يا جماعه حافظوا على نفسكم، لو ما عايزين تحافظوا على نفسكم حافظوا على عيالكم، ما عايزين تحافظوا على عيالكم حافظوا على امهاتكم واباكم وخيلانكم وخالاتكم وعمامكم وعماتكم. دي الناس كبار يا جماعه، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، عليكم الله اقعدوا في بيوتكم، عليكم الله اقعدوا في بيوتكم، عليكم الله اقعدوا في بيوتكم.
يا وطني العزيز، يا اول واخر، اهتف بحياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز، يا اول واخر، اهتف بحياتك بحب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.